كل صفة كمال اتصف بها المخلوق، فالله سبحانه وتعالى متصف بها من باب أولى، أولى بالاتصاف بها، وأن كل صفة نقص هي عيب في المخلوق، فالله سبحانه وتعالى منزه عنها من باب الأولى. فما يقال في صفة الكبرياء؟ فالجواب عن هذا أن صفة الكبرياء بالنسبة للمخلوق في أصل التصور البشري هي صفة كمال وليست صفة نقص، ولهذا يتصف بها الملوك والجبابرة والكبراء، ولكنها صفة نقص شرعا. فلو لم ينزل الشرع بتحريمها لكان الناس يتنافسون فيها، لأنها من المظاهر التي تميل إليها الطباع. وأيضا فإن هذه القاعدة محلها فيما لم يرد فيه النصوص، ما وردت فيه النصوص، فالله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه. هنا سؤال آخر وهو في آخر سورة كهف، قوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وفي قوله تعالى: لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لا الأولى ليست في خطاب لقمان، وهذه الثانية هي التي في الكهف. قد يفهم من ظاهر الآية أن كلمات الله تنفذ بدليل قوله قبل أن تنفذ كلمات ربي. لا، الجواب لا يقتضي هذا أن تنفذ أبدا، بل هذا من الغايات التي لا حصر لها، فلن ينفذ البحر أصلا بالكتابة. فإذا كان الشيء يعلق على مستحيل فإنه مستحيل، فنفاد كلمات الله علق على أمر مستحيل، أن ينفذ البحر وتنفذ سبعة أبحر تمده من بعده، وهذا مستحيل، فالذي علق عليه أبلغ منه استحالة وأشد بعده. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم لا يمل الإجابة حتى تمل السؤال، فهذا لا يقتضي إثبات الملل لله سبحانه وتعالى، بل يقتضي نفي الملل، لأن معناه لا يمل وأنتم تملون، معناه حين تملون، حتى بمعنى حين، وهذا معروف في لغة العرب. ومنه قول الشنفرة: صليت مني هذيل بخرق لا يمل الشر حتى يملوا، أنا لا يمل الشر حين يملونه. سؤال عن النفي عن بحث الكيفيات: هل يتعلق أيضا بالملائكة كتكليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز البحث في كيفيته أم لا؟ جواب: أن المخلوق مطلقا البحث في كيفيته إذا كان من ما يتعلق به فائدة للإنسان لا حرج فيه شرعا، فلذلك البحث عن كلام جبريل وعن نزول الوحي لا حرج فيه. ولهذا سألت حارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفيته، لو كان مما لا ينبغي السؤال عن كيفيته لما أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل على السؤال عنه، وقد بين رسول صلى الله عليه وسلم الكيفية، فذكر أنه أحيانا يأتيه مثل فصلة الجرس، فيأتيه الوحي مثل فصلة الجرس، فلا يرى ملكا ولا يستطيع أن يستوعب الكلام في ذلك الوقت، بل يسمع مثل جر السلسلة الثقيلة على الحجر الصلدي. ولهذا فإن من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسمعون إذا كانوا عنده ونزل عليه الوحي على هذه الصورة، يسمعون مثل أزيز النحل كما كان عمر يسمع. عمر كان إذا نزل الوحي بهذه الصورة وهو في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع مثل أزيز النحل، فيعرف أن هذا الوحي قد نزل ذاك الوقت. وهذا مما يمكن تفاوت الناس فيه بتفاوت قوتهم الروحانية، فمن كان ضعيف الروحانية لا يمكن أن يحس بشيء أصلا من هذا، ومن كانت روحانيته قوية يمكن أن يسمع مثل أزيز النحل كما حصل لعمر، ومن قوى الله روحانيته بأكثر من هذا كرسول الله صلى الله عليه وسلم سمع مثل فصلة الجرح. وتفاوت الناس في السماع إنما هو بتفاوت قوة الروحانية، لأن الملائكة من عالم الأرواح. وهذه هي أبين فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ليست لكل القرآن، بل يأتيه أيضا كالملك فيكلمه فيعي عنه ما يقول. ولم يرد أنه ألقى إليه كلاما بحضرة أحد كلاما من القرآن بحضرة أحد بل كان يتيه في صورة الملك فيكلمه ويسمع الناس التناجي بينهما ولكن لا يعرفون شيئا مما قال كأنه يناجيه لا يسمعون شيئا مما قال الملك. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يعالج من التنزيل شدة فكان يحرك شفتيه به خشية أن ينساه حتى أنزل الله عليه هذه الآية لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرناه اتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرق وقت نزول الوحي وقت كلام الملك فإذا انطلق الملك أعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمع قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأه جبريل. هذا السؤال عن مصطلح الروحانية هل هو سائغ لغة وهل يستعمله المتقدمون؟ الجواب نعم، لأنه الروحانية اسم مصدر صناعي من الروح والمقصود به قوة الروح وملكاتها المختلفة، ويستعمله المتقدمون كثيرا وبالأخص الذين يتكلمون في هذا الفن الذين يتكلمون فيه. هنا يرد إشكال فيما يتعلق بكتابة الله سبحانه وتعالى الكلمات الكونية مع أنها غير محصورة، والجواب أن كتابة الله لها في الأزل كتابة غير محدثة، والكتابة المحدثة هي المنتهية، أما القديم فإنه لا يقتضي فناء ولا انفصالا، فتلك الكتابة ليست محدثة أصلا حتى يقال إنه قد كتب وحصر، بل تلك الكتابة أزلية قبل الكون كله فلا تقتضي حصارا ولا نفادا. وأيضا كتابته لا تقتضي أن الله قد تكلم به من قبل في ذلك الوقت، بل المقصود أنه كتب كل ما أراد أن يتكلم به في المستقبل ثم يتكلم في وقت كل وقت بما شاء يقع به، لكن جميع الأفعال والحركات والسكنات في العالم كله قد كتبت من قبل إنها بقدر الله، وكلها بالنسبة للسؤال الأول فيما يتعلق بإتمان جبريل على الوحي، قد ورد في بعض الآيات نزول غيره من الملائكة بها، ولكن ذلك إنما يكون تشيعا فقط، كون جبريل قد نزل ونزل معه غيره كما ورد في سورة الأنعام، وهي أطول سورة مكية نزلت دفعة واحدة على طولها بمكة، وكانت سورة مكية قصارا فجاءت سورة الأنعام طويلة فنزل معها عدد كبير من الملائكة. وقد ورد أن خواتم سورة البقرة نزل بها رضوان خازن الجنة، لكن ما يقتضي ذلك انفراده بالنزول، بل القرآن كله نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لو جاء معه ملك آخر ببشارة فلا يقتضي ذلك أن جبريل غير متمن عليه، بل الملك الآخر لتشييعه فقط ولتعظيم شأن ما نزل معه. وأما نعم نزل ملك، هذا نزل بأمر غير القرآن،
نزل
هذه خواتيم البقرة لكن نزل معه جبريل، فكل القرآن نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، الآية صريحة في أن كل القرآن نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فنزول رضوان مع خواتيم سورة البقرة إنما كان لتشيعها،
ونفس الحديث
أن جبريل عنده كما تكلم
فقال له فتح
هذا. نعم لكن جبريل نزل بهذه الآية ولم يزل له حينئذ في الوحي بها حتى نزل هذا الملك تشيعا لها، وجبريل جاء قبله لينبهه على كل هذه العظمة، لأنه لا يسأل منها كلمة لا يقرأ منها كلمة إلا أوتيها، كل جملة لا يقرأها إلا أوتيها، فكانت تشريفا عظيما، ولذلك أيضا أتى رضوان خازن الجنة، يعني منزلة عظيمة جدا. أما السؤال الثاني وهو تكريم الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فالجواب أن هذا نوع من أنواع الوحي، وقد أوصل العلماء أنواع الوحي إلى 12 نوعا باختلاف الوارد فيه، فمنها الثلاثة المذكورة في سورة الشورى، أي قال الله تعالى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، والمقصود بالوحي رؤيا النوم، معناه أن يرى ذلك في النوم، ومنامات الأنبياء وحي كما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من وراء حجاب، وهذا مثل تكريمه لموسى وتكريمه لمحمد صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب، فالرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كلمه الله من وراء حجابه فافترض عليه الصلوات الخمس، وشرفه وجعل ذلك من أنواع التكليف. وهذا ميزة للنبي صلى الله عليه وسلم وتفضيل له، فموسى كلم في الأرض بسيناء، ورسول صلى الله عليه وسلم كلم فوق سبع سماوات، وكلاهما كلم الله. النوع الثالث هو المذكور في قوله أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، في الآية الأخرى في القراءة الأخرى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وإنه علي حكيم. ومعنى ذلك في قراءة الرفع أن هذا نوع مستقل، فقد النوعان السابقان بينهما ما يجمعهما، وهذا النوع مستقل لأنه بواسطة الملك. وأما قراءة النصر فتجعل هذا نوعا آخر من ثلاثة أنواع كلها مترابطة، ويرسل بالنصر. والفرق هنا بين الرفع والنصب دقيق. قراءة الرفع ويرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، والمقصود بذلك أن الوحي سيكون على نوعين فقط، النوع الأول بالمباشرة والنوع الثاني بالواسطة، واسطة الملك. وإذا نصب تقول يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فالمقصود بذلك حصل الأنواع الثلاثة وترابطها جميعا. وغير هذا من الأنواع مثل ما ذكرنا في حديث الحارث بن هشام وغيره. فإذا أنواع الوحي متعددة، صوره وطرائقه مختلفة. وجبريل إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم عرفه بأية صورة كان، ولم يلتبس عليه إلا مرة واحدة حين سأله عن الدين، هذه المرة الوحيدة التي لم يعرفه فيها حتى انطلق، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أنه لم يعرف. قال ردوا علي الأعرابي، وفي رواية ردوا علي الرسول، فطلبوه ولم يجدوا شيئا، فقال إنه لجبريل وإنه لم يأتني قط في صورة إلا عرفته إلا ما كان من هذه المرة. أما الخلائق التي كلمها الله سبحانه وتعالى فمنها ما جاء في القرآن من التكليم السماوات والأرض، ومن الوحي إلى النحل، وجاء في الحديث بعض التكليم لبعض الأشياء بعينها مثل القرية، أن تباع حلاه إلى هذه، أن تقرب وحا إلى هذه، أن تباع عدي، وتكليم الجبال كذلك. لكن كل هذا من الكلمات الكونية، فليس فيه تشريف بخصوصه، فليس بمثابة التشريف، ليس بمثابة الاستباء بالكلمات التشريعية. بالنسبة لتكليمه لآدم عليه السلام ولجميع الرسل هو وحي من وراء حجابك، فمن كلمه منهم بالطريق الوحي يكلمه بأحد هذه الأنواع، سواء كان بالمباشرة بالنوعين في اليقظة وفي المنام، اليقظة من وراء حجاب وفي المنام بالنوم طبعا، وما كان منها بالواسطة وما كان بواسطة الملك. هذا السؤال عن مطار في الدرس السابق، حديث نزول المطر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فيه إنه حديث عهد بربه، فما المقصود بذلك مع أنه إنما ينزل من مكان قريب؟ الجواب أن المقصود به أن الله سبحانه وتعالى نزله من مكان لعبادته لا يعصى فيه إلى هذه الأرض التي هي مكان المعصية، فكان هذا الماء مباركا، الله سبحانه وتعالى باركه قوله أنزلنا من السماء ماء مباركا. وليس المقصود أنه أن المطر منزل من ذات الله سبحانه وتعالى، المقصود من خزائن رزقه، وهي في السماء في قوله في السماء رزقكم وما توعدون، السماء المقصود بها العلو مطلقا، فكل ما علاك فهو سماؤك هنا. ولذلك يحمل جاء هذا في قول الشاعر إذا ما استحمت أرضه من سمائه جرى وهو مدوع وواعد مصدق، ويصف فرسا يجري يقول إذا ما استحمت أرضه من سمائه أي انصبغ بطنه من عرق ظهره، فسمى البطن أرضا وسمى الظهر سماء. إذا ما استحمت أرضه من سمائه جرى وهو مدوع أي متروك دون أن يحرك ودون أن يغمز، وواعد مصدق معناه ما وعد به من السبق والتبريز على غيره من الخيول لا بد أن يصدق فيه. ما بالنسبة لتكليم الله تعالى لإبليس عليه لعنة الله في ما جرى بينهما يبدو أنه أيضا كان من قبيل الوحي وأنه ليس بالمباشرة وإنما هو عن طريق الملك، فقد كان إبليس يدخل في خطاب عموم الملائكة، فحين أمر الملائكة بالسجود لآدم كان هو مأمورا معهم ولكنه امتنع، وسؤاله لربه وجوابه له وتعهده له بالبقاء، وكذلك الكلام مع فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد أصلت قبل وقت من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك تكون لمن خلفك آية. فهذا ليس كلاما لفرعون بل لم يكلمه الله وإنما أخبر عن هذا فقط، ولهذا لم يقل قال، لما قال الآن وقد أصلت قبل وقت من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك لم يقل فقال له، بل إنما هو تعهد من الله سبحانه وتعالى ولم يكلمه به. نعم قال ما منعك أن تسجد كله من باب الوحي. بالنسبة لخلق إبليس إنما جاء خلقه من نار، ولكن لا ندري كيف خلق من النار، بل هو خلق من نار سيعود إليها نسأل الله السلامة والعافية، فخلق من مارج من نار، اقتطعت قطعة من النار وصور منها إبليس، ولهذا فإن نعم مارج قطعة من النار مشتعلة شعلة من النار خلق منها إبليس وذريته، لا ما ورد في حجمه شيء، لكن ورد أنه يتعاظم في بعض الأحيان وينتفخ وأنه يتصاغر في بعضها، ويبدو أن الجن أيضا كلهم هكذا، فلهم ملكة التشكل في أشكال مختلفة، وبعضهم أعظم أجسام من بعض، وبعضهم يسهل عليه التشكل في صور عويمة وبعضهم ليس كذلك. وبالنسبة لخلق إبليس من النار أيضا مختلف فيه هل يشمل ذريته أم لا، والراجح أنه إنما خلق هو من النار وذريته كانوا على خلق مختلف كخلق ذرية آدم، فإن آدم خلق من تراب، ولكن ليس معناه أن ذريته يمرون بنفس المرحلة التي مر بها، بل بعد ذلك يخلقون من نطفة، كذلك ذرية إبليس لا يخلقون من النار كما خلق هو. لا أدري بسوى الموتى الجان لم يرد مكانه في دفنين، لكن هم يسكنون في هذه الأرض مثل غيرهم، والأرض كفاتا أحياء وأمواتا فيدفن فيها الموتى مطلقا.
هل يدفن في النار
لا تقصد يوم القيامة في الدنيا؟ لا بسوى الدنيا يدفنون في هذه الأرض التي يسكنونها، هذه الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، لكن في يوم القيامة من كان منهم من النار ذهب إليها ويعود الشيء إلى أصله. يقول أبو تمام في وصف رجل ملوك المجوس قتله المواتصم فرماه في النار، قال قد كنت تعبدها حيا فادخلها ميتا، فقال فيه صلى لها حيا وكان وقودها ميتا ويدخلها مع الفجار، وكذاك أهل النار في الدنيا هم يوم القيامة جل أهل النار. قد استوى إلى السماء واستوى بعده على العرش بخلف المحتوى، هذه صفة أخرى هي صفة الاستواء، وهي من الصفات الفعلية، وهي على نوعين، النوع الأول المعدى بإلى والنوع الثاني المعدى بعلى. فالنوع الأول المعدى بإلى جاء في السماء في قوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وإن الأرض إتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. والاستواء هنا المعدى بإلى هو بمعنى التوجه والنظر، وأما الاستواء بمعنى المعدى بعلى فمعناه الاستقرار والثبات، وأما استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه فلا يفسر، فهو من الصفات الثابتة التي قراءتها تفسيرها، ولا يجوز تفسيره بأي شيء لأننا لا علم لنا بهذا، فلهذا من فسره بما فسرنا به الاستواء عموما في اللغة فقد ابتدع، من قال استواء على العرش بمعنى استقر عليه ونحو هذا فقد ابتدع في دين الله، فلم يرد هذا على أحد. بل قال الإمام أحمد ولا كيف ولا معنى. لكن يقول الاستواء معلوم، وإذا سئل عنه في اللغة العربية فيقول يطلق الاستواء عن الاستقرار والثبات. لكن في الآية قراءتها تفسيرها ولا يتعدى ذلك. لكن استواء إلى السماء ليست مثل الاستواء على العرش، والتفريق واضح، لأن هذه أديت بإله وهذه أديت بعلى، فلهذا قال قد استوى إلى السماء واستوى بعده على العرش، هذا الاستواء بعلى. بخلف المحتوى معناهما اختلاف بين الاستوائين في التفسير، فالاستواء المعدى بإله قيل معناه النور والتوجه، فقد خاطب الأرض أولا ثم خاطب السماء بعدها، خاطبهما بكلام يشملهما، ثم خاطب الأرض بتكوينها، بدأ بتكوين الأرض ثم بعد ذلك كون السماء. والمحتوى معناه ما تحتويه الصفة من المعنى، والمقصود هنا دخول في المعنى، محتوى هو المعنى، من احتوى الشيء بمعنى جمعه، والمقصود بذلك جمع اللفظ للمعنى. وليس كاستوائنا نحن على الفلك والأنعام بل العرش حمل وحامله. فهذا الاستواء الذي هو صفة الله سبحانه وتعالى يجب اعتقاد تنزيهه على أن يكون مشابها لاستواء المخلوقين على فرشهم أو على الفلك وهو السفن أو على الأنعام التي يركبونها. فالله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء من خلقه، ولا يمكنه أن يكون كذلك، لأن من شأن الحامل أن يكون أكبر من المحمول. والله سبحانه وتعالى ذكرنا أنه هو المتصف بصفة الكبر والكبرياء والكبر، فهو أكبر، والعرش خلق من خلقه، فلا يمكن أن يحده ولا أن يحيط به ولا أن يكون أكبر منه أبدا، ولا يمكن أن يقارن بشيء من كبرياء من كبر الله سبحانه وتعالى. فلهذا احتاج إلى التصريح هنا بنفي التشبيه، هي لا يتوهم أن هذه الصفة تقتضي أن الحامل أكبر من المحمول. فقال وليس كاستوائنا نحن أي البشر على الفلك، والفلك جنس وهو السفن، ومنه قول الله تعالى وليس سخر البحر لتجري الفلك فيه بأمره، فالفلك السفن. والأنعام أي الدواب التي يركبها الناس، بل العرش حمل وحامله، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي رفع العرش وهو الذي يحمله ويحمل حملته. فهذا رد على ما يتوهم من أن الحامل أقوى من المحمول وأعظم منه، فحملت العرش على عظمهم والعرش الذي هو أكبر منهم، ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى هو الذي حمل الجميع، فهو الذي خلق العرش وخلق حملته وحملهم ورفعهم. فلا يمكن أن يتصور أبدا حاجته إلى شيء من ذلك، لا يحتاج إلى العرش ولا إلى حملة العرش، فهو العلي القدير. بالنسبة لحملة العرش ورد في عددهم وفي صفتهم أشياء، فورد في عددهم يوم القيامة قول الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هذا العدد. وجاء في الحديث أنهم اليوم أربعة فنهم يوم القيامة ثمانية، وجاء في حديث العباس وصفهم بالأوعال وأن بين شحمة أذني أحدهم وبين ظلفه مسيرة 500 عام. نعم حديث الأوعال فيه ضعف، لكن مع ذلك له طرق أخرى. وجاء أيضا في وصف حملة العرش دون هذا، دون الوصفهم بالأوعال، الوصف عظمهم. لكن عموما وصفهم بالأوعال لا يقتضي إثبات صفة الوعلية لهم، إنما هو مجرد تمثيل من تصور. ولذلك ذكر هذه العظمة العجيبة، فذكر أن ما بين الشحمة وأذن أحدهم وبين ولفه قدر ما بين السماء والأرض 500 عام. وإلى دنيا السماء ينزل كل ليلة. هذه صفة أخرى من الصفات الفعلية وهي صفة النزول. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا وذلك حين يبقى ثلث الليل فلا يزال يقول ألا من يدعوني فيستجيب له ألا من يسألني فأعطيه. فهذا النزول إذن صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى والمقصود به التجلي. فالله سبحانه وتعالى قريب في علوه علي في دنوه فنزوله إلى السماء لا يقتضي منافاة علوه بل هو العلي في دنوه واستواءه على العرش أيضا لا يقتضي بعده بل هو القريب في علوه وهذا كله يقتضي قطع مشابهته لخلقه. فهو أقرب من حبل الوريد وفي الحديث أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إنه سميع مجيب. وهذا النزول فيه حكم عظيمة منها أنه تشريف للعابدين في هذه الساعة مثل ما جاء في الإقبال على المصلي والضحك لمن يصلي في جوف الليل والضحك لمن يصلي في الصف وأن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف ونحو ذلك. وهو مثل قوله فإن أتاني يمشي أتيته هرولة فهو من قربه من عباده وإكرامه للعباد منهم. وقد خصص هذا الوقت من الليل بميزات عظيمة فمنها أنه وقت كسل ونوم ولهذا لم يشرع الله فيه فريضة لئلا يكون ذلك عانة على عباده ولكنه جعله مجالا للتنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فيتنافس الناس في التقرب إلى الله في هذا الوقت. ولهذا قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في مقدمة كتابه التهجد قال الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين فلم يغلق بينه وبينهم بابا ولا أسدل دونهم حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا. فهذا وصف عجيب جدا. هؤلاء يخرون في هذا الوقت فتجافي جنوبهم المضاجع ويخرون بين يدي الله سبحانه وتعالى فيقدمون إليه عبادتهم ويتذللون بين يديه ويقدمون إليه طلباتهم وحوائجهم في الوقت الذي لم يؤذن فيه لكثير من الناس. هذا الوقت فجب فيه كثير عن باب الملك الديان. بعضهم فجب بالكفر وبعضهم فجب بالفسوق وبعضهم فجب بالغفلة وبعضهم حجب بملذات الدنيا وشهواتها من النوم وغيره وبعضهم حجب بالمرض. فإذا أذن الله تعالى لقوم وشرفهم بهذا التشريف العظيم بأن يطرق الباب في هذا الوقت فيفتح لهم هذا تشريف عظيم جدا يستحضر الإنسان مدى سعادته به ولذته حين يتذكر أن من حوله يغطون في نومهم وأنه هو قد أذن الله له في هذا الوقت بأن يباهي ملائكته. ولهذا فإن هذا النزول لا يمكن أن يقاس بالصفات الفعلية الأخرى. فلا يمكن أن تقول إن الثلث الأخير من الليل دائم الوجود باعتبار اختلاف البلدان فما من ساعة إلا وهي أول الليل على قوم وآخره على قوم وفي النهار على قوم وسط النهار على قوم وآخره على قوم. فليس المقصود هذا إنما المقصود أن هذا الوقت من الليل لكل طائفة من الناس هو هذا الوقت الذي شرف الله فيه أهل ذلك المكان ولا تعارض في صفات الله بل هو قادر على ما يشاء كما أنه الآن يأمر ملايين الأوامر في وقت واحد كلهم يقول له كن فيكون، وليس أمر قبل أمر ولا نهي قبل نهي. حركات السكنات التي يتحرك بها العباد، تصور الآن المليارات من الحركات في لحظة واحدة كلها بأمر، ولا يكون أمر قبل أمر، بل هي في لحظة واحدة كلها قال له كن. فلهذا قال وإلى دنيا السماء، معنى إلى السماء الدنيا، فهي سماء هذه الدنيا، والدنيا مختلف فيها هل هي من الدنو أو من الدناءة. فقال طائفة من الناس الدنيا التي هي هذه الدار مشتقة من الدناءة لأنها دنية القيمة، متدنية القيمة عند الله، لو كانت تساوي عنده جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء كما جاء في الحديث. وقيل هي من الدنو لأنها قبل الأخرى، فهي أدنى منها إلينا أقرب، أدنى من الدار الآخرة. وسماء هذه الدنيا هي السماء السابعة التي تلينا، السماء الأولى أقصد التي تلينا، وهذا في كل ليلة، لذلك قال كل ليلة، لا مثل ما ينزل مخلوق بإخلاح حيزي منه وشغل حيزي فميزي. هنا بينا اضطر لأن ينفي ما تتوهمه العقول الضعيفة إذا قرأت صفة النزول، فيتوهم بعض الناس أن نزوله مناف لاستوائه، فوقت النزول لا يكون مستويا فيه على العرش، ووقت الاستواء لا يكون فيه نزول إلى السماء. قال هذا إنما هو في صفات المخلوقين، أما في صفات الله فلا. فقال لا مثل ما ينزل مخلوق، لماذا؟ لأن نزول المخلوق فيه شغل حيث وخلو حيث منه، والله سبحانه وتعالى لا يحويه مكان، لا يمكن أن يشمله ولا يحيط به مكان. فما الفرق بين أوامره التي تأتي في لحظة واحدة بكل، فتأتي على المليارات من الحركات والسكنات والموت والحياة وغير ذلك، وبين نزوله واستوائه؟ فالجميع من صفات الله سبحانه وتعالى. والحيز معناه المكان الذي يحوز الشيء ويحويه، لا مثل ما ينزل مخلوق بإخلاء حيزي منه وشغل حيزي، تميزي معناه ميز بين صفات الله وصفات خلقه، فلا بد من التمييز هنا بين صفات الله العظيمة وبين صفات خلقه التي هي على قدره. لذلك أردف هذا بصفة أخرى وهي صفة العلو، وهذا مناسب جدا ذكر صفة العلو بعد صفة النزول، لأنه هو العلي في نزوله كما ذكرنا، هو علي في دنوه قريب في علوه. قال وهو العلي، هذا إثبات لصفة العلو. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بذلك في 18 آية من آيات كتابه. وهذه الصفة تنقسم إلى قسمين، إلى علو حسي وعلو معنوي. فالعلو الحسي هو استواءه على عرشه وارتفاعه فوق خلقه، والعلو المعنوي هو الجبر والكبرياء والعظمة. والعلو جاء إثباته بهذه الصفة بلفظ العلو، وجاء إثباته بالفوقية. الفوقية أيضا تأتي للمعنيين، تأتي حسية ومعنوية. فالحسية مثل قوله تعالى يسبحون ربهم من فوق يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فهذه إثبات صفة الفوقية الحسية. وأما الفوقية المعنوية فمثل قوله تعالى في أتباع عيسى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، هذه ليست فوقية حسية، بل المقصود بها الفوقية المعنوية بالارتفاع الترفع عليهم فقط. وكذلك فوقية الله سبحانه وتعالى على خلقه فوقية حسية وفوقية معنوية. الفوقية الحسية بارتفاعه وعلوه واستوائه على عرشه، وفوقيته المعنوية بمخالفتهم الحوادث وجبرهم لحاقة بما هم فيه. لكنه مع إثبات صفة العلو أراد أيضا أن يأتي بما ينفي التشبيه في قوله لا تحده جهة. فالعلو جهة وهي مثبتة، الفوقية جهة مثبتة لله سبحانه وتعالى، لكن لا تحده. وهنا يقال إن القاعدة أن الجهة من الألفاظ التي يفصل فيها، فإن قصد بها مطلق الفوقية دون حد فهي صحيحة نسبتها لله سبحانه وتعالى، وإن قصد بها الانحصار واحتواء مكان فهي ممنوعة مستحيلة. فإذا الفوقية إثبات للجهة دون حد، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية حين سألها إن الله، فأشارت بإصبعها إلى السماء. وهنا لم يقصد امتحانها في صفة الفوقية أبدا، إنما قصد امتحانها في وجود الله سبحانه وتعالى والإقرار به. ومن هنا يغلط كثير من الناس فيظن أن الامتحان إنما هو في صفة الفوقية للإيمان، بل الإيمان يحصل حتى لو جهل الإنسان بعض صفات الله سبحانه وتعالى، ولا يجب الإيمان بها تفصيلا. ومثل ذلك قوله من أنا، فقالت رسول الله لا يقتضي إلا سؤالها عن الإيمان برسالته فقط. نعم، ذلك قال اعتقها بينها مؤمنة. ومن هنا قال البخاري رحمه الله الامتحان في الاعتقاد ابتداء، وقد نص العلماء على أن الامتحان في الاعتقاد وسؤال الناس عن اعتقادهم ونحو ذلك بدعة في الدين لا يحل إلا في موضعين، أحدهما من جاء من قبل الكفار هاربا فدخل إلى دار الإسلام فيحل امتحانه ليعرف هل هو جاسوس للكافرين أو ليس كذلك. وأصل هذا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الثاني من كان مظنة الكفر ويراد عتقه، حيث يشترط الإيمان في الرقبة التي تعتق، فيحل امتحانها حينئذ حتى يعلم الإنسان إيمانها، بشرط أن لا تكون في الأصل مسبية من دار الإسلام، لا تكون من دار الإسلام، بأن كانت مسبية من دار الكفر. أما من كان في دار الإسلام فلا يسأل من أجل العتق هل هو مؤمن أم لا، بل هذا من الابتداع في امتحان الناس في الاعتقاد. نعم، البخاري رحمه الله قال الامتحان في الاعتقاد ابتداع. قالها في قصته مع أهل نسابورة حين كان مع محمد بن يحيى الذهلي، فسألوه عن تكلمنا بالقرآن، فأجاب بأن تكلمنا بالقرآن صفة من صفاتنا وصفاتنا مخلوقته، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، فشغبوا به. فأخبرهم أن الامتحان في الاعتقاد ابتداع، وبين لهم ذلك. وقد ذكر هذا الحافظ بن حجر في هدي الساري في قدمة فتح الباري، ذكر كلام البخاري رحمه الله وما صرح به، وذكره الذهبي أيضا غير أضمان. لا، لكن المؤمنات هنا في علم الله، لكن نحن لا ندري، أنا اللواتي يقولن إنهن مؤمنات، فالمؤمنات هنا مجاز، ولذلك قال الله أعلم بإيمانهم. وهذا اختلف فيه هو باقي الحكم أو مسوخ، والراجح أن الآية مسوخة لأن الحكم المرتب عليها أصلا مسوخ. نعم، لا تشركوا بأصنام الكوافر ويسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم، كان هذا في صدر الإسلام قبل غزوة بدر، واستمر حتى ارتفع حكمه. لهذا قال لا تحده جهة، فأنا لا تطيط به جهة. ضل المعطلة والمشبهة، ضل في هذه الصفات قسمان من الناس، المعطلة الذين ينفون هذه الصفات أصلا، والمشبهة الذين يبالغون في الإثبات حتى يشبهونه بخلقه، فكلا الطائفتين على ضلال. والمعطلة مشتقة من التعطيل، والتعطيل معناه الترك، أن يكون الشيء عاطلا أو غطلا، فالعاطل معناه الذي لا حركة به، فمبنى عاطل معناه غير مشغول بالناس لا حركة فيه، مثل قول الله تعالى بئر معطلة وقصر مشيد. والعطل معناه الخالي من الزينة، وجيد معطل معناه لا زينة فيه. ومن ذلك قول امرئ القيس وشيد كشيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نصت هو ولا بمعطل أو غير خال من الزينة. فالتعطيل خلو إخلاء الصفة عن معناها. وأما المشبهة من التشبيه وقد سبق شرحه هو تمثيل الله بخلقه. قد اصطفى من ملك ومن بشر رسلا فأدوا عنه ما به أمر. أخبر أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الاصطفاء، والاصطفاء هو الاختيار، فهو يختار ما يشاء، ما كان للناس خيرة، كما قال تعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم خيرة. والاصطفاء افتعال من الصفوة، فالصفاء أصلها اصطفايا، فالطاء منقلبة عن تاء والألف منقلبة عن ياء، فاصطفايا معناه أخذ الصفوة، فالتاء تقلب طاعا والألف والياء تقلب ألفا، لأن حرف الإن إذا تحرك وفتح ما قبله وجب قلبه ألفا. وطاء الافتعال في مثل إذا جاءت بعد حرف مستعل مثل الصاد هنا فإنها تقلب طاعا، كما قال ابن مالك طنت افتعال ضد إثر مطبق في الدان وازدد والذكر دالا بقي. والاصطفاء في الألفية، والاصطفاء نوعان، اصطفاء عام وهو مثل قوله سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. فهذا اصطفاء عام بمعنى التقاء الجنس والنوع، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا وجعلني من قريش في المحل الأسنى فأنا خيار من خيار من خيار ولا فخر. فأحاديث الاصطفاء كلها من هذا الاصطفاء العام الذي لا مانع أن يدخل فيه أهل الكفر، لا مانع أن يدخل في أصل الاصطفاء أهل الكفر، فيختار العنصر بكامله ويكون خيره أكثر من شره وأفضل، لكن لا مانع أن يكون مع ذلك بعض الشر كاصطفاء ذرية عمران على العالمين وذرية إبراهيم فيهم من كان مؤمنا ومن كان كافرا، كما قال تعالى فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وكما قال تعالى في سورة النساء أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتنا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. فقد اصطفاهم الله عموما بهذا التشريف الدنيوي، فلذلك الاصطفاء العام اصطفاء دنيوي وليس اختيارا أخرويا. ولهذا فإن قريشا مثلا اصطفاهم الله، لكن فيهم البر والفاجر فيما بجهل وغيره، ولهذا كانت لهم القيادة حتى لفجارهم، كما قال صلى الله عليه وسلم قريش قادة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. وهذا الاصطفاء يعلق به بعض الأحكام الشرعية لأنه من أحكام الدنيا، مثل الإمامة مثلا في قريش، ومثل قوله قدموا قريشا ولا تقدموها ونحو ذلك. أما الاصطفاء الخاص فهو اختيار الفرد من العنصر، وهذا هو اصطفاء رسل الله من الملائكة والبشر دون سوى ذلك من الأجناس، حيث قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وهذا الذي ذكره الشيخ هنا في قوله قد اصطفى من ملك معناه من جنس الملائكة، ملك هنا الجنس، ومن بشر معناه جنس بني آدم. والملك أصله مألك مشتق من المألكة التي هي الرسالة، وذلك أنهم رسل الله يرسلهم بما شاء إلى خلقه. والمألكة والمألكة بمعنى الرسالة، ومنه قول عدي بن زيد أبلغ النعمان عني مألكا أنني قد طال حبسي وانتظاري، لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري. مألكا معناه رسالة. وخففت فسمي ملكا. والبشر قيل مشتق من البشرة لأنهم الجنس من الحيوان الذين لم تغط بشرتهم بالشعر، أما بقية الحيوانات فقد غطي بشرها بالشعر.